بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله، عندي سؤال واحد بلد أحمد.
تفضل أخوي. أفا أبو ليث. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا الأب وزع التركة على أولاده في حياته، ثم مات أحد الأبناء وهو أخذ التركة، لا أعرف إلا إذا مات يعني الولد قبل الأب ما له تركة، كيف يسوي بهذا المال؟ يعني هل يرجع أم خلاص؟
يعني قصدك أن مات أحد أولاده في حياة الوالد، ها؟
أيوه، هو وزع التركة.
هو وزع التركة عليهم، وهذا الولد كان عايش حي.
أيوه.
أي، وبعدين توفي، هل يرجع اللي أخذه يرجع البقية الورثة يعني؟ أولاده قصدك؟
هل يعني حق أولاده يستوي المال أو يرجع إلى الأرض؟
إن شاء الله. طيب، واضح الآن. أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة في أخوين أحدهم الكبير يعني وصغير متخاصمين بسبب أن الأخو الكبير يعني متحكم في الصغير، يعني في حياتي لا تسوي كذا أروح كذا يعني.
أيوة.
متخاصمين حتى الآن يعني، فالأهل يعني يتراضون بس يرجع الأخو الكبير يتحكم فيه ثم يتزعل مرة ثانية يتحكم في ذلك، يعني من الخطأ يعني.
الصغير كم عمره؟
يمكن 24.
اي طيب، السؤال الثالث.
السؤال الاخ الكبير قريب ال 40 يعني.
طيب، السؤال الثالث.
اذا في بس معنى نحن اذا مثلا وصلت مكان يعني عند احد الاصدقاء او الاهل يقولون وصلت، فيرد هذا وصلني ربك، ما الحكم يعني قول وصلني ربك؟
طيب،
مشكور، بارك الله فيك،
حياك الله. طيب، علي من عمان بارك الله فيه يقول، تفضل يا زينب.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي سؤال. سؤال أول، هل الكذب حرام أم مكروه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، شيخ أنا دوم أدعي أقول اللهم يعني يا رب يعني أنا عندي القوة والصحة والعافية، أن اللهم لا تخليني أشرك فيك مدام أني أنا عندي القوة والصحة والعافية، هل هالدعاء أني أنا دوم أدعيه أنه عادي ولا لا؟
يعني وإذا ما كان عندي قوة وعافية تشركين يعني قصدك؟
أنه لا يعني
ما فهمت. أنت تقولين اللهم ما دام عندي القوة والعافية لا تخليني أشرك فيك، وبعدين طيب وإذا ما كان عندي قوة وعافية شو تسوين؟
لا، أنا أقول اللهم يعني إنك أعطيتني القوة والعافية،
أيه؟
لا تخليني إني أشرك فيك، يعني أدعي أيه؟ دائما إني أبعد عن الشرك.
إيه طيب، وإذا ما صار عندك قوة وعافية؟ هاي زينب، ما دعائك هذا غريب جدا يعني. طيب، إذا ما كان عندك مرضت مثلا تشركين بالله يعني قصدك؟
لا ما قصدي كذي، أنا أقول إن أنا أقول إن يا رب إن أعطيتني القوة والعافية.
أيه؟
إنه ما أشرك فيك يعني. أنا
طيب إن شاء الله بعطيك الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أوكي، شكرا.
طيب، مع السلامة. علي من عمان بارك الله فيه يقول، مثلا إذا الأب وزع تركته في حياته على أولاده، واحد من الأولاد توفي في حياة أبوه، وبعدين توفي الأب، هل أولاد هذا الولد يلزمهم يرجعون المال إلى أعمامهم؟ الجواب لا يا علي، بارك الله فيك، ما يلزمهم ذلك، ولا يحق لأعمامهم أن يطالبونهم بإرجاع ما أخذه والدهم في حياة أبيهم. لماذا؟ لأن هبة مقبوضة في الحياة، والهبة إذا قبضت في الحياة لزمت. فالآن هذا الأخ الذي توفي قبضها في حياة والده مثل بقية إخوانه، ولذلك ملكها، فإذا توفي أصبح ما يملك تركة لأولاده ولأبيه. أبوه إذا مات بعده، أبوه له السدس وأمه لها السدس. الآن أبوه توفي، خلاص التركة من هذا السدس بين أولاد هذا الرجل، ويخرج الابن هذا المتوفى، يعني أولاده ما يأخذون من تركة جدهم شيء. هذا قول جماهير أهل العلم. هناك طبعا قول يقولون الوصية الواجبة، وتعمل فيها بعض المحاكم الشرعية يعملون فيها، وقال بها بعض السلف، يعني من أئمة السلف، قالوا بأنهم يأخذون نصيبهم نصيب والدهم بحدود الثلث، ما يزيدون على الثلث، يسمون الوصية الواجبة، وهذا يرجع فيها إلى المحاكم الموجودة في كل بلد. لكن أنهم يرجعون ما ملكه والدهم في حياته بعد وفاته، لا، هذا غير صحيح، بارك الله فيك. علي يقول في أخوين، الكبير دائما يتحكم في الصغير، والصغير يعني تخاصم مع الكبير، وكلما أصلحوا بينهم يرجع الكبير ويتحكم بالصغير، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم عموما يجب عليه أن يسالم الآخرين، وأن يتعاون مع الناس على البر والتقوى، وأن لا يتعامل باستعلاء ولا بعجب ولا بغرور ولا بكبر، وهذا مع بقية الناس. ويتأكد الأمر ما بين الإخوة والأشقة، ما بين الأرحام يتأكد هذا الأمر. فلا يجوز للأخ، كون الأخ الكبير، أن يتسلط على من هو دونه ويتحكم في حياته وفي شخصيته، ويريد أن يصيغ شخصية هذا الصغير على حسب ما يهوى ويريد. هذا لا يجوز، إلا إذا كان هذا الصغير عنده انحراف، يمشي مع البطالين، يمشي في دروب الشر والفساد، ما يدرك المخاطر اللي هو يمشي فيها. نعم، يجب على الأخ الكبير أن يقوم مقام الأب، وأن يمنعه وأن يزجره، وأن يبين له خطورة ما يعني هو ما هو مقدم عليه. يجب عليه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن حق الأخ على أخيه. أما إذا كان لا والله فقط هو من هواه يتسلط على أخيه ويقهر أخيه ويسحق شخصية أخيه، ويحاول أن يصيغ صياغة على ما يريد، ها، بحيث يخرج هذا الولد من جلباب أخيه الكبير على ما يهوى، هذا غير صحيح. الأخ هذا اللي عمره 24 أو 20، هذا له شخصية مستقلة، له يعني ذمة مالية مستقلة، له آراءه أيضا، وله اختيارات اللي ما تتصادم لا مع الشرع والدين ولا مع النظام والقانون مثلا موجود في البلد، حر هو. يعني الآن إذا كان الكبير يكذب، يريد من أخوه يكذب مثلا إذا كان الأخ الكبير متكبر على الناس، يريد من أخوه يتكبر على الناس؟ إذا كان الأخ الكبير فوضوي في حياته، وشاف أخوه الصغير الأصغر منه مرتب، يريد يصير مثله فوضوي مثلا؟ إذا كان الأخ الصغير عنده مبلغ مالي يقول لا عطني إياه، بأي حق؟ إذا كان الأخ الصغير يريد أن يتزوج يقول لا ما تزوج إلا بشوري، ما ليس له الحق. فلذلك على الكبير أن يتقي الله، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن لا يظلم أخاه، لأن هذا سيقود إلى قطيعة الرحم. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولذلك لا يجوز له ويحرم عليه أن يمارس مثل هذا اللون من التعامل مع أخيه وأن يتقي الله عز وجل في ذلك. ويجب على الأخ الصغير أن يعامل أخاه الكبير معاملة الأب برفق ولين، وأن يبعث له رسائل يقول له يا أخوي الفاضل إذا شفتني على خطأ لا تقصر، انصحني أخوي الفاضل أن أشاورك في هذه المسألة، حتى لو مقتنع من مسألة يشاور مشاورة، لكن ما يجوز أنه يلزمه يقول استخير الله وأشوف يعني هذا الأمر هل يصلح ولا لا. أسأل الله تعالى أن يجمع الجميع على خير. علي من عمان يقول سمعت بعض الناس يقول إذا وصل إلى مكان عند أهله أو أصدقاء أو شيء وقالوا له وصلت، يقول لي نعم وصلني ربي، يقول ما حكم هذه الكلمة؟ يا علي من عمان بارك الله فيك، هذه كلمة جميلة وطيبة وتدل على يعني الإيمان والتوحيد اللي في قلب هذا الإنسان حينما يقول وصلني ربي، فهذا دلالة على أن توكل على الله عز وجل حق التوكل، ولولا الله ما وصل، ولولا حفظ الله ما وصل. فهذه كلمة فيما يظهر لي بأنها جميلة، وصلني ربي بحيث أنه فوض الأمر إلى الله وتوكل على الله، وأيضا نشر الطمأنينة لما يقول للناس مثل هذا الكلام، يعني يرتاح الناس يقولون الحمد لله وصلك ربك، الحمد لله اللي وصلك على خير. زينب من العين تسأل تقول يعني ما حكم الكذب، هل هو حرام أم مكروه؟ أختي زينب من العين، بالنسبة للكذب حرام في القول الراجح من أقوال أهل العلم، فهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وخطيئة من أقبح الخطايا الكذب، ولذلك الكذب درجات، فأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل. يقول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الثاني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثالث الكذب على يعني الأرحام، وأخص بهذا الوالدين على وجه التحديد، هذا أيضا عظيم وكبير لما للوالدين من الحق على الأولاد، فالكذب عليهم والعياذ بالله خطير جدا. ثم الكذب على الآخر، أيضا الكذب يتفاوت باعتبار آثاره، باعتبار آثاره، فالكذب الذي يقود إلى قتل نفس والعياذ بالله هذا من أعظم الكذب ومن أشنعه وأفظعه. الكذب الذي يقود إلى أخذ أموال بغير وجه حق هذا عظيم. الكذب الذي يقود إلى هتك أعراض مثلا هذا عظيم والعياذ بالله، وهكذا وهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صفات المنافقين فقال آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. والنبي عليه الصلاة والسلام استثنى حالات يجوز فيها الكذب للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، فالكذب محرم إلا في ثلاث، منها الكذب في الحرب، لأن الكذب خدعة أو خدعة أو خدعة كما يعني يضبط العلماء، الكذب في الحرب، الكذب لإصلاح ذات البين، يعني ينمي خيرا يقول خير، مثلا اثنين بينهم خصومة أو ثنتين بينهم خصومة وأنت حابة تدخلين تصلحين، تجين هذه تقولين لها فلانة ندمانة وتقول ليتني ما دخلت في كذا وليتني ما قلت، وهي ما قالت، أنت فقط قلتي هذا الكلام. طبعا هذه الكلمات تذيب الجمود والقسوة والغيظ اللي موجود في نفس هذه المرأة وتجعل عندها استعداد للصلح، وتجي للثانية تقولي لها فلانة ندمانة وتقول ليتني ما خاصمت فلانة وما قلت الكلام هذا، بهالطريقة هذه تقربين. الثالث الكذب على الزوجة، يعني الزوج يقول أنت أجمل امرأة في العالم مثلا وهي غير ذلك، طبخك أفضل طبخ بالدنيا مثلا وهي طبخها مالح مثل ما يقولون ها ملحة كثير مثلا، أو يقول والله أنت يعني أجمل ما رأيت امرأة تلبس مثل لبسك مثلا، هذا يعني مصلحة راجح لأنه ما في شيء أثر سلبي يؤدي بسبب هذا، وإنما يحبب ويقرب الزوجين إلى بعضهم. طيب تفضل تفضل أبو عمر.
السلام عليكم شيخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم عندي فقط مسألة واحدة يعني أريد فقط رأي الشرع فيها.
تفضل.
وهي عاملات المنازل الغير مسلمات المتبرجات في البيوت، لأن صارت مشكلة مع أحد أقاربي
بسبب
هذه المسألة، وقلت أفضل شيء أن نلجا إلى الشرع الحديث عنها لكي تؤصل تأصيله، وكان مختصر أن هذا الرجل ما شاء الله مصلي وحق بيت الله. رحت لك زيارة، دخلت البيت، هو من أقاربي يعني،
نعم
من نسائبي يعني، فجلست معهم يعني فترة من الزمن. فالذي حقيقة أثار اهتمامي أن عائلة المنزل يعني غير مسلمة تمشي أمامنا متفرقة، فسألت الرجل يا رجل اتق الله المهمة تحت شو، لأن رأيت أحد من أقارب آخرين أتوا بعائلة المنزل غير مسلمة، ولكن فكرت في البداية مسلمة
أي.
كانت تحت شو في اللباس، لأنهم من ضمن شروطهم أن تكون محتشمة،
نعم
لأن في رجال ناس مصلين. ففقط شيخي كنصيحة وكرأي شرع في هذه المسألة، أننا أحيانا يقولون أنا مضطر لحرمة مريضة وما عندي حد في البيت، لكن قلت له خليها تحتشم يعني.
صحيح.
لا أطيل شيخي الكريم، بارك الله فيك.
أبشر 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 إن شاء الله.
بارك الله. شكرا.
مرحبا ومسهلا. أم ياسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال. زوجي توفي منذ سنة، كان مريضا مرض الرئتين، مع الكورونا زاد مرضه، ودخل إلى المستشفى، ثم طبيب قال لي لا يعيش ووضعه في العناية المركزة.
نعم.
بعد 3 أيام اتصلوا بي ليقول بأنه سوف يموت بعد يوم أو يومين، واتصلوا لكي نذهب ونقوم بالنظرة الأخيرة عليه. عندما وصلنا إلى المستشفى كان في حالة سيئة، لا يستطيع التنفس وقلبه قريب أن يقف، لكن الطبيب قال لي يجب أن نقوم بخفض الآلة التي للتنفس بالأكسجين، لأنه منذ الأمس هو يصارع الموت، كان يصارع الموت لكي يقومون بتخفيض الأكسجين. قلت له نحن مسلمون لا نستطيع أن نأخذ أي روح، يجب أن يموت وحدهم، لكن الطبيب لم يترك لي أي خيار، وقال لي سوف يموت بعد ساعات أو في الليل، نقوم فقط بتخفيض نسبة الأكسجين. فقبلت أن يخفضوا بنسبة الأكسجين. بعد ساعتين انتقل إلى الرحمن. لكن بعد أيام أخته قالت لي نحن الذي تسببنا بوفاته، لو تركناه، لكن الطبيب لم يترك لي أي خيار. هذا سنة ولا أنا أتألم يا شيخ، أخاف أن لا إذا قمت بشيء يغضب الله ماذا أفعل؟
إن شاء الله. أبشر يا أختي أم ياسين.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
شكرا.
أم عبد الإله. أم عبد الإله راحت. أم عبد الإله
معكم.
تفضل تفضل يا أختي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
نفع الله بكم وبعلمكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ألاحظ أنا من المدينة وألاحظ لما أروح الحرم بعض النساء يقرأوا سورة ياسين، وخلال سورة ياسين يرددوا بعض الأدعية، بيكونوا مجموعة يعني كده جالسين مع بعض. الحقيقة بحثت عن الموضوع ده في النت ما لقيت أصل، بس ما أعرف إذا فضيلتكم في حديث أو شيء يعني مثلا في بعض آيات معينة صراحة ما أتذكرها، بس يرددوا دعاء عند هذه الآية 3 مرات.
أيه.
لاحظتها كذا مرة في الحرم يعني تحديدا.
نعم.
السؤال الثاني، ما مدى جدية أو صحة، أنا معليش أعذرني ماني عارفة أصيغ لك السؤال لأني أنا عندي كورونا وبكلمك من المستشفى.
سلامة سلامة.
الصلاة النارية اللي هي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام النارية، هل هي صحيحة أو مو صحيحة؟ ورد فيها حديث شريف
إن شاء الله
تردادها اللي هي 4444 مرة
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الحمد لله وللفضل والمنة، حوالينا يعني عند بيتي مساجد كثير، بس لما أجي أبغى أردد مع مسجد معين ما أعرف ألخبط. يعني ما شاء الله تبارك الله يأذنوا 3 أو 4 مساجد في نفس الوقت. فكيف أقدر أضبط الترديد مع الأذان؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا.
حياكم الله. طيب زينب من العين بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول: أنا أدعو دائما أقول يا رب ما دام أعطيتني القوة لا تخليني أشرك فيك. زينب بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من الشرك. أختي الفاضلة، ما في داعي لمثل هذه الأدعية التي تحتمل يعني معاني قد تكون غير جيدة؟ لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم بعض أصحابه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. شفت جمال هذا الدعاء وعظمة هذا الدعاء، وأنه دعاء ما في لبس. أعيد، يلا احفظوا بارك الله فيكم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني إذا وقع الإنسان في شرك أصغر مثلا هو لا يعلم، هو لا يعلم، فالله عز وجل يغفر له. يعني أحيانا بعض الناس قد يقع في شيء ما يدري عنه ولا يعلم الحكم الشرعي فيه. كثير من الناس يقعون في شيء ما يعرفون الحكم الشرعي، مثلا الحلف بغير الله شرك، الحلف بالنبي، الحلف بالكعبة، الحلف بالولي، الحلف بالشرف، هذا شرك أصغر. فأحيانا بعض الناس ما يعرف هذا الشيء، لكن لما يقول مثل هذا الدعاء الله عز وجل يغفر له: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. أنت الآن أعوذ بك يعني ألوذ بجنابك، ألتجئ إليك، أعتصم بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أستغفرك إذا وقعت في شيء وأنا لا أعلمه. فهذا هو الدعاء بارك الله فيك، احفظيه وردديه دائما، واتركي هذا اللي قلت عنه: والله تقول يا رب أنك ما دام أعطيتني القوة لا تخليني أشرك بك. أنا أفهم قصدك، لكن دائما أخت الفاضلة يجب على المسلم أن يصيغ الألفاظ بقوالب شرعية. ما يصلح أن يقول أي دعاء أو أي كلام. يعني لماذا أنا قلت لك يعني وإذا كنت كذا؟ أنا أفهم مقصودك وأعرف مرادك، وأنك ما تريدين تفهم يعني أنك تقصدين أنك والله إذا ما كنت قوية وشيء، لا ما أنا أعرف هذا الشيء. لكن يجب على المسلم أن يجعل ألفاظه في قوالب شرعية ما فيها أي يعني شيء ممكن أن يؤثر على الدعاء. بارك الله فيك، احفظي هذا الدعاء وردديه دائما، أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم. أبو عمر من عمان يقول: زرت واحد من أقاربنا، يقول تفاجأت وإذا بالعاملة المنزلية متبرجة تأتي بكذا وبالطعام والشراب وتذهب وتأتي. يقول أنا استنكرت هذا الشيء، يريد نصيحة في هذا. أولا أبو عمر بارك الله فيك وحفظنا الله وإياك. المسألة الأخرى إخواني وأخواتي، بالنسبة للعاملات في المنازل هن يعني بالنسبة للنظرة إليهن هن حرائر، حرائر ولسنا بإماء كما يفهم بعض الناس. العبودية والرق انتهت هذه من فترة طويلة انتهت. فالمرأة التي تعمل في المنزل هذه حرة، هذا من الحرائر، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. دخلت بيتي هي امرأة، يجب على الإنسان أن يتعامل معها على أن امرأة أجنبية، لا يجوز لصاحب البيت أن ينفرد بها وأن يخلو بها أو أن يسافر بها لوحده مثلا. لا يجوز لها أن تتبرج أمام أصحاب البيت أو ضيوف أصحاب البيت، صاحب البيت لا يجوز لها أن تصافح الذكور في البيت، ولا يجوز لهم أن يصافحوا هذه المرأة لأن هذه أجنبية عنهم، هذه امرأة حرة. هذه لو صاحب البيت تقدم لخطبتها وعقد عليها زوجها، لو أحد الأولاد تقدم لها وخطبها زوجها ممكن تصير زوجته. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسمح للعاملات في البيت أن يتبرجن يعني تبرج الجاهلية الأولى، وأن يظهرن بزينة كأنهن في حفلة عرس أو في حفلة زواج أو نجاح أو أو في الأعياد، هذا كله لا يجوز. ويجب على الإنسان أن يضع حدود للعاملات في البيوت ويعطيها رسائل يفهمن هذا الشيء بأنها تحتجب، وأيضا لا تخالط الذكور البالغين مثلا في البيت ولا تنفرد بهم ولا يخلون بها. هذا كله مسألة غاية في الأهمية. ولذلك المستقرأ لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسيرته في التعامل مع هذا النوع يجد بأنها ظاهرة في يعني ظاهرة في اعتبار هذا الجنس من العاملات على أنهن أجنبيات، بخلاف الإماء. الإماء اللي يملكها الإنسان ملك يمين، وهذا قديم كما قلت، هذه لها أحكام خاصة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم ياسين من فرنسا تقول زوجها توفي من سنة، تقول كان مريض بالرأتين وأصيب بكورونا، الطبيب قال بأنه ما يعيش، يعني تقريبا فترة قصيرة ويموت. تقول بعد 3 أيام قال بأنه سيموت. تقول بعد يوم أو يومين استدعونا للنظرة الأخيرة عليه، كانت حالته سيئة، طلب من الطبيب أن نخفض درجة الأكسجين، فقلت نحن مسلمين ما نفعل هذا الشيء. تقول أقنعنا الطبيب فخفض درجة الأكسجين، بعد 2 ساعة توفي رحمة الله عليه. تقول بعدين أخته قالت بأننا نحن تسببنا في وفاته. تقول أنا يعني ما زلت قلقة من هذا الأمر، ما العمل وماذا أفعل؟ أم ياسين بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأسأل الله تعالى أن يجعله من الشهداء، لأن الموت بمرض كورونا وخاصة موت مرض باطني والرئتين، أرجو الله تعالى أن يجعله شهيدا. المسألة الأخرى، أنصحك قبل أن أجب قبل أن أجيب على سؤالك أنك تكثرين من الدعاء لزوجك، وتبذلين كل ما هو مشروع في إيصال الثواب له، مثلا الوقف، مثلا سقي الماء، كفالة يتيم، بناء مسجد إذا كان عندك القدرة على ذلك، مثلا حتى لو مسجد في بلاد مثلا العملة فيها رخيصة مثلا يصلي به أهل الإسلام. تذكرين زوجك دائما بخير، وتذكرين مناقبه وفضائله لأولادك ولمن تحبين ومن لمن يحب زوجك، ولا تذكرينه بسوء. يعني هذا هو الآن حقه عليك وحقه على أولاده، يعني من الدعاء والاستغفار له والصدقة عنه. المسألة الأخرى، ما كان ينبغي لك أن تستجيبي لهذا الطبيب الذي طلب أن يخفض نسبة الأكسجين حتى لو قال بأنه سيموت، حتى لو قال بأنه سيموت؟ ولذلك هو لا يفهم هذه المعاني التي نحن نفهمها في مثلا مسألة عصمة النفس، النفس المسلم. أيضا نحن عندنا فيما يتعلق بالمحافظة على النفس نصوص عجيبة. لو عندي أنا نسبة 1% أنه سيبقى ويعيش، لا يجوز لأني أسعى في التخلص منه أو والله رفع الأجهزة أو شيء من هذا القبيل. في حالات خاصة دقيقة ذكرها العلماء والمجامع الفقهية بحثتها فيما يتعلق بالموت السريري أو الموت الدماغي، هذه حالات دقيقة، يعني حتى ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع وإنما خلاف، فيذكرون بأن الشخص إذا والله خلاص حكم عليه بأنه مات، لأن جميع وظائف الجسم تعطلت بما في ذلك المخ، ها، وفقط مجرد التنفس الاصطناعي، هي تنفس طبيعي عادي ما يعني يغني بالنسبة للمريض شيء، ما يغني، فقط تنفس اصطناعي. أما إذا كان لا إمكانية أن يعيش حتى لو نسبة 1%، ما يجوز للإنسان أنه يسعى في رفع الأجهزة. وجدت حالات وأنا على اطلاع وبحثت في هذا وكتبت في هذا بحث فيما يتعلق بالموت السريري أو الدماغي، وجدت حالات بقيت سنوات وعاش سبحان الله العظيم، يعني الأطباء حكموا على أنه ميت، قالوا هذا ميت، والواقع بأنه غير، يعني بأن الله كتب له حياة، الواقع بأنه ليس بميت، عاش بعد ذلك وأصبح إنسان طبيعي وسوي يعيش بين الناس، وهم حكموا عليه بالوفاة. عموما أخت الفاضل، هذا خطأ منكم، تستغفرين الله سبحانه وتعالى، وإن كنتم لم تتسببوا بوفاته مباشرة، لكنكم يعني استجبتوا لهذا الطبيب الذي أمر بتخفيض مسألة الأكسجين، كان الواجب عليه أن يبقي الأكسجين وأن لا ينظر النظرة المادية مسألة المكاسب الدنيوية أو حتى قضية والله يتعذب. هذا كلام غير صحيح. نحن عندنا في الإسلام المريض إذا تعذب هذا زيادة له في الأجر وزيادة له في الثواب، ما عندنا شيء اسمه القتل الرحيم، هذا ما عندنا نحن في الإسلام. نحن عندنا الرحمة بالمريض، نحن عندنا السعي في الإبقاء على الأنفس المعصومة ما دام أن هناك ولو نسبة ضئيلة تشير إلى أن هذا ممكن أنه يعيش بعد ذلك. أسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يغفر له، مثل ما ذكرت لك يا أختي الفاضلة، يعني الآن لا تحبسين نفسك في التفكير بهذه القضية، هذه زيحيها عنك واحرصي على إيصال النفع لزوجك عن من خلال القواعد الشرعية، وأنا ذكرت لك الصدقة، الاستغفار، الدعاء وشيء من هذا القبيل. أم عبد الإله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا أسكن المدينة، لاحظت بعض النساء لما أذهب إلى الحرم يقرؤون سورة ياسين ويرددون بعض الأدعية عند بعض الآيات، تسأل تقول هل يعني ورد في هذا حديث؟ أم عبد الإله بارك الله فيك، بالنسبة لي قراءة سورة ياسين لم يرد في فضل قراءتها حديث، عفوا لم يصح في قراءتي أو في فضل قراءة سورة ياسين حديث، لم يصح في فضل قراءة سورة ياسين حديث، والحديث المشتهر على ألسنة الفقهاء اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف، بل بعض العلماء قالوا ضعيف جدا، ولذلك لا يصح في قراءة سورة ياسين في فضل قراءة سورة ياسين حديث، لا يصح في فضل قراءة سورة ياسين حديث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قراءة هؤلاء النساء سورة ياسين بهذه الطريقة مع اختراع أدعية لهذه السورة أو لبعض الآيات، هذا يزيد في مسألة المخالفة ويجعلها بدعة صريحة ظاهرة، ولذلك أختي الفاضلة يجب أن يكون لك دور إذا يسر الله إن شاء الله تخرجين من المستشفى بصحة وبخير وبعافية، أنك تذهبين إلى الحلقة هذه التي يجلس فيها النساء وتذكرانهم بالله، قولي لهم أولا لم يصح في فضل سورة ياسين حديث. الأمر الثاني، من وين أتيتم بتوظيف هذه الأدعية خلال هذه القراءة؟ هل هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك أثر عن الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الأربعة الأئمة الحنفاء اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام لنا في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ الأمر الآخر، لو قالوا لك والله نحن نريد الخير، قولي لهم كم من مريد للخير لا يدركه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فقضية أني والله أريد الخير يجب أن يكون هذا الخير على وفق الهدي النبوي، على وفق قال النبي عليه الصلاة والسلام، على وفق ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الإنسان أن يخترع عبادة من عنده ويعمل بها أو يدعو إليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني في أمور الدين الأصل في العبادات المنع والبطلان والتوقف حتى يرد الدليل، بمعنى أنه ما يجوز إنسان يعمل عبادة من عند نفسه، لا بد أن تكون العبادة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضلي أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وعلى القناة الطيبة. من فضلك لي سؤال عن العدة، يعني أنا في عدة، وسؤالي هو استمعت للأجوبة التي طرحتها وجزاك الله خيرا، هو بالنسبة لللباس، يعني عندنا في المغرب يحتجون باللباس الأبيض وكأنه فرض، وأنا لما سمع يعني أسرع لفتواك وكل شيء ففرض، فلم أريد أن أعمل هذا اللباس الذي يلبسونه في المغرب، لما المرأة لما يتوفى عندها يتوفى زوجها الأول الشيء الأول وهو يحضرون لها لباس أبيض وتلبسهم من رأسها حتى قدميها ولو لم تكن المرأة محتجبة. فأنا فلما رفضت هذا ولبست لباس العادي فكل النساء ينظرون إلي وكأنني عملت جريمة. كل من تأتي تسلم علي وتعزيني كأنني لم لا أدري كأني خرجت عن الدين. استغفر الله على هذه الكلمة. أقول هذا ممكن 99% من النساء الذين يرون هذا ومنهن من تقول لي لم تعتدي. أقول لا أنا في العدة. لا تقول لي لم تلبس الأبيض فإنك لم تعتدي. لهذا أكرر سؤالي أقول لك على المرأة التي تتصل بك من إسبانيا وتقول لما تنزع اللباس لأن هذا يدخل في اللباس الأبيض. هي تتكلم عن هذا اللباس الأبيض ولما تنتهي العدة يعملون يعني لازم أنت تنزع هذا اللباس وتعمل إكرام وتأتي بالنساء وبالرجال وبالقرآن وبكل شيء يعني كأنه يوم حفلة. فأنا أريد منك من فضلك أن تعطينا كلمة وأنا سأسجلها وأرسلها إلى أخواتي وكل من أعرفه عن اللباس الأبيض لأن أريد أوضح لك أنا مع نفسي قلت ربما هذا في المذهب المالكي ولكن لما فتشت في علمائنا في المغرب جزاهم الله خيرا هم حقا يقولون ليس بسنة ولا بفرض ولكن هو يعني عرف ولكن أنا لما أشاهد هذا عرف وبدأ أصبح عندنا فرض وليس بعرف صحيح. وهم يفرضون هذا اللباس الأبيض والمرأة تعمل ما تشاء يعني لو كان هناك وفاة تذهب للعزاء إن كان مولود جديد تذهب للتهنئة تخرج تدخل ولو أن عندها أبناء يعني يأتون لها بكل حاجيات لا يتترك هذا وتخرج وتعمل كل ما شاءت ولكن هذا اللباس هو الفرض الذي عندنا ومع منكرات أخرى يعني كما قالت الأخت
إن شاء الله يوم سار إن شاء الله أبشر يا أختي أبشر الفكرة وضحت تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو ليث يا أبا ليث أبو سعيد أبو سعيد من عمان عليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك مرحبا
يا حياك الله. أنا عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ
يلا على السريع.
السؤال الأول هل سورة تبارك تقرأ في صلاة العشاء أفضل ولا عند الدوم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله استعان لا إله إلا الله ذكر بس والله
طيب السؤال
الثاني هي نعم السؤال الثاني الله
أيوة طيب السؤال الثالث
كله يحضر لي المسك عينها أباد
أسمع 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 أم سعيد عندك هي تذكرك خلي تذكرك أم سعيد
الله وش أقول لك أنا بغسل عن شو اسمه الله المستعان ما يحضر لي بس صلوا
يلا ثانية يلا يلا أبشر أبشر طيب أرجع لأم عبد الله بارك الله فيها. أم عبد الله تسأل تقول ما صحة هذه الصلاة النارية؟ أم عبد الله بارك الله فيك لك لي جواب سابق مطول حول هذه الصلاة ما أدري استمعت إليه أو أنت حديثة عهد بمتابعة البرنامج ما أدري لكن عموما هذه صلاة مبتدعة محدثة مكذوبة على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتبع مثل هذه الصلاة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فليس عندنا في هدي النبي ولا في سنة النبي ولا في شريعة النبي ولا في دين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اسمها صلاة نارية ولا صلاة ترابية ولا صلاة دخانية ولا هذه خرابيط وبدع ومحدثات. فنبهي يا أخت الفاضل هذه كلها من الأكاذيب والأمور المختلقة المصطنعة على النبي عليه الصلاة والسلام فحذروا منها بارك الله فيكم. أم عبد الله تقول الحمد لله عندنا يعني مساجد حول بيتي كثيرة تقول لما أجي أردد خلف المؤذنة تلخبط تقول هنا أذان وهنا أذان وهنا أذان ما العمل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك حاولي أن ترددي مع أذان مسجد الحي قدر المستطاع وأعتقد أم عبد الله إذا استمعتي إلى أذان الحي وركزتي عليه يعني يذهب بقية الأصوات الأخرى، يعني ما تتداخل معك لما تركزين على أذان الحي. حتى لو استمعت إلى أذان آخر فرددي مع أذان مسجد الحي واعتمديه حتى لو تأخر. يعني مثلا سمعت صوت من مسجد في الحي اللي بعيد، لا ترددي خلفه، رددي إذا أذن مؤذن حيك وأنت تعني تعلمين وتقدرين متى يؤذن فتركزين عليه. بارك الله فيك. أم سارة من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لنا عندنا في بلدنا أن المرأة المحادة إذا خرجت من العدة جاءوا لها باللباس الأبيض تلبسه من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها. وتقول أنا الحمد لله يعني استفدت ومن الأجوبة في هذا البرنامج وتركت مثل هذا الأمر، خاصة وأني أنا في العدة. تقول يعني لما أحضروا لي اللباس ورفضت هذا اللباس، تقول نظروا إلي نظر غريب جدا حتى كاد يعني أن يقولوا بأني خرجت من الإسلام، لأن النساء عندنا 99% يعني يعتقدون بهذا الشيء. وبحثت حتى في كتب الفقهاء ما وجدت، على أن هذا من قبيل العادات. تريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أختي أم سارة من فرنسا بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقك الله عز وجل لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يسن السنة الحسنة التي تؤجرين عليها إلى يوم القيامة بإذن الله. الأمر الثاني بالنسبة للعدة، عدة الوفاة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما المصدران للتشريع فنرجع إليهم. قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. المسألة الأخرى أن العدة بالنسبة للعمل الذي تقوم به المعتدة من خلال استقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا أطيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة المحادة من 5 أشياء. الأمر الأول الطيب، فالمرأة المحادة لا يجوز لها أن تتطيب لا في ثيابها ولا في بدنها ولا في طعامها وشرابها. الثاني لبس الذهب، فلا يجوز للمرأة المحادة أن تلبس الذهب، وإذا جاءها نعي زوجها وهي لابسة الذهب تخلعه. الثالثة الكحل في العين، لا يجوز للمرأة المحادة أن تضع الكحل في العين. المسألة الرابعة، لا يجوز للمرأة المحادة أن تلبس الثياب الجميلة اللي تلبسها في الأعياد، في المناسبات، في الحفلات، في استقبال النساء في البيت. المسألة الخامسة، لا يجوز للمرأة المحادة الخروج من البيت لا لضرورة أو حاجة، أما إذا وجدت ضرورة ففي الليل، وإذا وجدت حاجة ففي النهار. هذه 5 أشياء هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، كان أهل الجاهلية لديهم مجموعة من الاعتقادات الباطلة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأبطلها. من ذلك أن العدة كانت سنة كاملة، المرأة تعتد سنة كاملة. الثاني أن المرأة كانت تدخل في حش، مكان قذر ووسخ، وتسكن فيه مدة سنة كاملة. الثالثة أن المرأة إذا خرجت من العدة بعد سنة تعمل بعض الطقوس، مثل أن تأخذ البعر أكرمكم الله وتلقيه بالجهات هكذا، أو أن تفتض بطائر مثلا، تأخذ طير من الطيور فتفتض به حتى يموت والعياذ بالله، في صورة بشعة، في صورة دلالة على تمكن الشيطان منهم، في صورة دلالة على أن الشيطان استولى على عقولهم. فأبطل هذه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك نشأت بدع وخرافات تنزع إلى الجاهلية والعياذ بالله. منها مثلا أن بعض النساء إذا خرجت من العدة قالوا لها: اذهبي إلى البحر، اذهبي إلى البحر، اغتسلي في البحر. أين الدليل؟ ما في دليل. منها أن المرأة المحادة إذا خرجت من العدة، وهذا موجود الآن، موجود في بعض الجهات، وقد سئلت في هذا البرنامج قديما وأرسل إلي رسائل في هذا، أن المرأة إذا خرجت من العدة تأخذ من الروث أو البعر وتلقيه هنا وهنا. هذه امرأة مسلمة، هذه امرأة مسلمة، هذا من أعمال الجاهلية. كذلك من الأمور أن تقول بعض الكلام إذا خرجت من العدة، يعني تنطق ببعض الكلمات، هذا باطل. كذلك اللباس للأسف الشديد، يقولون للمرأة المحادة البس السواد، لا بد أن تلبس السواد. أين الدليل؟ ما في دليل. العلماء بعض الفقهاء قالوا تلبس السواد لأنه ما يتضح فيه الوساخة حتى تبقى مدة طويلة تلبسه، لا لأنه شعار على الحداد ولا لأنه شعار على العدة، وهذا أيضا ليس عليه دليل. هذا تفقه، يعني الفقهاء بعض الفقهاء وليس كلهم يقولون لأن هذا ما يتسخ، والمرأة يعني مطالبة بأن تبقى فترة طويلة، وهذا غير صحيح. لو المرأة المحادة غيرت ثوبها يوميا ما عليها شيء، لو أن المرأة المحادة اغتسلت يوميا ما عليها شيء. فلذلك مسألة اللباس هذه من البدع، سواء لبس السواد أو لبس البياض أو لبس البياض. مسألة أخرى، العرف إذا صادم الشرع نأخذ بأي شيء؟ نأخذ بالشرع ولا بالعرف؟ نأخذ بالشرع، بالشرع، بدين الله، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنساء اللائي يعتقدن بأن المرأة المحادة لا بد أن تلبس البياض، إذن صار عقيدة، وهذه عقيدة باطلة ليس فيها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكون النساء مجمعن على هذا، هذا إجماع باطل مردود عليهن. الأمر الآخر، أبشر بخير يا أخت الفاضل، فأنت مثل ما يقول يعني يعبرون علقت الجرس، أنت قلقلت الثوابت اللي موجودة عند النساء، أنت الآن قدحت شرارة السنة النبوية ولله الحمد في نفوس النساء، حتى لو نظروا إليك نظرة خاطئة ونظرة باستغراب، أنت الآن وضعت قدمك على الطريق الصحيح، وأنت الآن فتحت باب خير للنساء. فإذا رجعنا إلى بيوتهن وحكمنا عقولهن يجدن بأن كنا على باطل. هذه عادات موروثة باطلة مصادمة لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رحت تبحثين أنت في كتب الفقهاء ما وجدت، قلت هذه عادة. طيب العادة هل هي عبادة؟ لا، العادة لما توضع مقام العبادة هذه مصادمة لدين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جعل العادة يعني مقدمة على العبادة. ولذلك أخت الفاضل، المرأة إذا خرجت من العدة طبيعي الثوب اللي عليها تبقى فيه على أي لون كان، حالتها ما تغتسل ولا تتوضأ. يعني الآن أفترض امرأة توضأت لصلاة الظهر مثلا، ثم خرجت من العدة بعد صلاة العصر وهي على وضوء، تروح تتوضأ؟ لا، ما تتوضأ. اغتسلت مثلا اليوم يوم الجمعة مثلا واغتسلت اليوم الجمعة، وعدتها تنتهي بغروب شمس يوم الجمعة ليلة السبت، نقول اغتسلي، ليش تغتسل؟ هذا كله من البدع والمحدثات. ولذلك أخت الفاضل أبشر بخير، ولا تنزعجين من هذه النظرة اللي قام النساء فنظرن إليك، بالعكس بل افرحي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير ما يجمعون. أنت الآن ستكونين سبب، وإن شاء الله أشترك معك أنا بحول الله، سبب من الأسباب اللي تكنس هذه البدع وهذه المحدثات، ويرجع النساء إلى دين النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هدي النبي وإلى سنة النبي، وينعتقنا من هذه الخرافات وهذه البدع وهذه المحدثات وهذه الهرطقيات التي ما أنزل الله بها من سلطان. المحادة ما تشوف القمر؟ ليش ما تشوف القمر؟ ما تطلع على السطح؟ ليش ما تطلع على السطح؟ ما تروح للطبيب؟ لا، تروح للطبيب وتروح للمحكمة، وإذا كان عندها دوام يمنعها وما عندها إجازة تروح للدوام وترجع. فبلغيهم هذا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. أم إلياس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال من فضلك يا شيخ.
تفضل يا أختي.
لما أحفظ القرآن أفتح وأعمل في البيت، ونأخذ الآيات ونرددها، هل هذا يجوز؟ وأمسك القرآن في الغراف في الطب، هل هذا يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خيرا.
عفوا. طيب أبو سعيد من عمان، أبو سعيد قال عندي ثلاث أسئلة وما تذكر إلا سؤال واحد. أبو سعيد يقول بالنسبة لسورة تبارك هل نقرأها في صلاة العشاء أم عند النوم؟ أبو سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لسورة تبارك ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صححه جمع من أهل العلم على أن قراءتها لها فضل عظيم، لها فضل عظيم، وهي منجية لصاحب القبر وتشفع له. سورة 30 آية شفعت لصاحبها، فلها فضل عظيم، وهي من السور التي تقرأ في الليل، تقرأ في الليل، ما فيه تقييد متى تقرأ، في أي ساعة، قبل النوم، بعد العشاء، قبل العشاء، ما عندنا. يعني الليل يبدأ من غروب الشمس، فلو قرأها الإنسان بعد المغرب فقد أتى بالمشروع، قرأها بعد العشاء أتى بالمشروع، قرأها في صلاة العشاء ليجمع بين نيتين، سنة القراءة بعد الفاتحة، وأيضا أن يأتي بسنة قراءة سورة الكهف في الليل أيضا مشروع. قرأها في الشفع والوتر، يعني يقول حاب أنه والله يقرأها في الشفع بهاتين النيتين، يقسمها على ركعة الأولى وركعة الثانية، أيضا شيء طيب ولله الحمد والمنة. أم إلياس من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا لما أحفظ القرآن، تقول أحفظه في البيت وأعمل في البيت، مرة أمسك القرآن في الغرفة، في المطبخ، في كذا في كذا، تقول في شيء؟ أم إلياس بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أسأل الله تعالى أن يعينك على حفظ القرآن ويجعلك من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته، ما تقومين فيه عمل صالح وطيب. لماذا؟ لأن الله تعالى يسر القرآن للذكر، قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا صلى الله عليه وسلم، ولذلك المسلم يقرأ القرآن على كل حال، يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومشتغلا وفارغا ومسافرا ومقيما وصحيحا في حال الصحة وفي حال المرض، يعني يقرأ القرآن على أي حال، على أي حال. تقرأين القرآن أنت في المطبخ تشتغلين وماسك المصحف، طيب ما في بأس. تقرأين القرآن وأنت في غرفة النوم يعني ترتبين ما في بأس. تقرأين القرآن وأنت جالسة ما في بأس ولله الحمد. أهم شيء أنك تكونين متوضئة متطهرة حتى تمسكين بالمصحف، بارك الله فيك ورضي عنك. طيب انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.